بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سندكم المتصل إلى الإمام المحدث بن حجر العسقلاني رضي الله عنه وعنكم وعن أبيكم وعن سائر عباد الله الصالحين إلى أن قال: وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها وقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده مقال. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الراشي والمرتشي. رواه أبو داود والترمذي وصححه. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلانص الصدقة. قال: فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله. متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سئل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك. رواه الخمسة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني الدين بالدين. رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف.
اللهم صل
وسلم على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا ببيان الهدى والحق بحكم الشريعة على يد ولسان عبده المصطفى محمد المبعوث بالحصون المنيعة. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المجتبى ذي المراتب الرفيعة والوجاهات الوسيعة سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهاجهم سار على ممر الأعصار وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين معادن الخير والأنوار وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا كريم يا غفار. وبعد، فيواصل الشيخ عليه رحمة الله تعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بالربا، وذكر هذا الحديث الذي بينه وبين في مسألة بينها وبين الربا مشابهة، وحذر صلى الله عليه وسلم منها لشبهها بالربا، فجعلها من أبوابه بجميع أخذ المال من غير معاوضة صحيحة ومن غير مقابل. فيقول عن أبي أسامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أحمد وأبو داود، وفي إسناده مقال، وفيه الإشارة إلى أخذ مقابل في لأجل الوساطة في إصلاح أمر أو تقريبه أو الوصول إلى حق إلى غير ذلك. والشفاعة التي هي التوسط في الوصول إلى غرض، إن كانت في الواجبات فذلك واجب على القادر، وحينئذ يحرم عليه أن يأخذ مقابل فعل الواجب عليه شيئا من متاع الدنيا، وإن كانت في حرام فهي حرام فوق حرام، الشفاعة فيها حرام، كأن يشفع في إيقاف حد من حدود الله أو إبطال حق لأحد أو إعطاء حق ما لا أحد ما لا يستحق إلى غير ذلك مما حرمته الشريعة، فهي حرام في ذاتها وأصلها، وأخذ المقابل عليها حرام آخر وإثم شديد. وإن كانت في مباح لا يتوجه عليه فيه القيام به فهذا معروف وإحسان يقدموه. إن كان معطي الهدية فيه ممن يعتاد أن يهدي إليه من قبل فلا شيء في أخذ ذلك، وإن كان لا يعتاد أن يهديه لكن عندما قام له بذلك أعطاه إياه فلا ينبغي له أخذ شيء مقابل ذلك. علمنا أن ما كانت في واجب فهي واجبة لا يؤخذ مقابلها شيء، وما كانت في حرام فهي حرام من أصلها والأخذ من أجلها حرام آخر، وإن كانت في المباحات فهي من المعروف والخدمة التي يقبلها يقدمها، فإما أن يستعجل أجره وإما أن يبقى له أجر عند الله تبارك وتعالى. من شفع لأحد شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا، أخذ من غير مقابل. ثم أن هنا أحوال تتصل بهذه الهدية، الأول أن يشترط الشافع ويقول ما توسط لك برنا بتجعطينا كم، هذا من جملة الحرام. والثانية أيقول المهدي هذه الهدية جزاء لك ومكافأة على شفاعتك، فكذلك هي حرام لأنها صارت كالشرط. الحالة الثالثة لا يشترطها الشافع ولا يعلقها المهدي على أنها جزاء، فما يذكر المهدي أنها جزاء على ما قام به. وهذه إن كان ممن يعتاد أن يهدي له من قبل لم يمنع من قبولها، وإن كان ما يعتاد يعطيه شيء إلا لما قام له بالشفاعة فحينئذ يكون قبولها مكروها له سواء، كما جاء في خبر من تولى قضاء ونحوه فهديت له الهدية، فإن كانت الهدية ممن كان يعتاد أن يهدي له من قبل فيجوز له أن أخذها، وأما إن كان إلا بعد ما تولى هذا القضاء جاب له بالهدية، ها تبغى إيش؟ تبغى من وراها يحابيك في شيء ويقدم لك شيء يأخر لك شيء، فلا يجوز له أن يأخذها. وهكذا هذا في الهدية على الوساطة والمسمى في سابق بالشفاعة، والشفاعة أما في واجب ليقوم فهي واجبة، وإما في محرم فهي محرم، وإما في مباح فهي من جملة المعروف. ولهذا لا يجوز الشفاعة في حد من حدود الله إذا قد وصل إلى الحاكم، فلا يجوز لأحد أن يشفع في حد من حدود الله. قال صلى الله عليه وسلم لسيدنا أسامة بن زيد حبه بن حبه: أتشفع في حد من حدود الله؟ وقال: لو سرقت فاطمة بنت محمد حشاها وأعاذها الله من ذلك وكرمها لقطعت يدها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإن شرف سرق فيهم الضعيف وقاموا عليه الحد، كما هو شأن بعض المتظاهرين بإقامة الحدود. يقول عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتجي. رواه أبو داود والترمذي وصححه. يقول: ورواه الإمام أحمد في القضاء وابن ماجه. لكن قال: هيثمي رجال ثقات في رواية الطبراني في الصغير. لا إله إلا الله. وذكر حديث الرشوة في الربا لاشتراكهم في اللعنة القائمة بسببية أخذ المال الذي يشبه الربا سواء. ومعنى اللعن البعد، المقصود البعد عن الرحمة، وهذا لا يجوز إلا لمن ثبت موته على الكفر، لا يجوز لعن أحد بخصوصه، لأن الطرد من رحمة الله لا يكون إلا لمن مات كافرا بالله بعد بلوغه الدعوة. ولعن أهل هذه الكبائر على العموم من دون تخصيص شخص جائز، وليس المراد بالنهي عن اللعن وأن المؤمن ليس باللعن إلا أن يخص أشخاصا باللعن لم يقطع بموتهم على الكفر بدليل، فحينئذ لا يكون من شأن المؤمن ذلك، ليس المؤمن باللعان ولا الطعان والفحش البذيء. وفي هذا الحديث تحذير شديد في شأن هذه الرشوة، فإن كانت لإبطال حق أو إحقاق باطل فهي الغاية في الإثم، واللعنة حالة على من يعطي الرشوة على هذا الوجه، وعلى من يستلمها ويأخذها، وعلى الرائش الذي يسعى بينهما. فكل من الراشي والمرتشي والرائش داخل في هذه اللعنة. فإن كانت لا تبذل إلا للوصول إلى حق أو كف أذى أو دفع باطل أو أخذ عليه بغير حق، ولم يجد طريقا غير هذا الدفع، فالنظر قائم في جواز أن يدفع الدافع للوصول إلى حق من دون أن يضر الغير أو يكف عن نفسه ظلما بالنسبة للدافع، أما الآخذ مقابل ذلك فهو ماثوم وهو واقع في لعن الرشوة، ما دام أن الأمر واجب عليه ما دام يقدر عليه، أو من باب أولى إذا كان من جملة مكلفاته ومسؤوليته، فمن واجبه ومسؤوليته التي وظف فيها ويعطى الأجرة مقابلها أن يقوم بهذه الأعمال، فيقوم يقول أن نمشي لك المعاملة تسلم كذا الذي هو فإن كان ذاك محتاج إلى هذه المعاملة ولا يضر أحدا بالدفع لتحصيلها. فهناك النظر بين الفقهاء المتأخرين في جواز أن يدفع هذا وسلامته من اللعن ومن الإثم، ولكن يختص الإثم بذلك الآخذ بعد ذلك، على أنه لا تخلو من وجه معاونة لذلك الآخذ على عمله، فينبغي أن تبقى في منزلة شدة الحاجة أو الاضطرار، وما دام يجد وجها لإحقاق الحق أو أخذ حقه أو دفع السوء عنه والباطل من دون هذا العطاء والدفع فهو أولى، فإنه يفتح أبوابا تتعب الناس كثيرا، وتصبح معاملاتهم في مختلف شؤون حياتهم كلها مبنية على المقابل والدفع والأخذ والمزايدة على ذلك ودخول الوسائط فيه، ويتغير الحال والنظام كله، ويعيشون عيشة أقرب إلى الوحشية منها إلى الآدمية والإنسانية. أصلح الله أمور المسلمين وأحوالهم. فأصل الرشوة ما يعطى لإبطال حق أو إحقاق باطل، بخلاف ما يعطى ليتوصل به إلى حق أو يدفع عن نفس ظلم، ولكن يبقى الإثم على الآخذ ذلك ما دام مكلفا به أو مسؤول عليه، لكن إن كان إنما يتوصل إلى دفع ذلك الظلم أو إلى الإيصال ذلك الحق بجهد من عنده يبذله، فيأخذ مقابل ذلك الجهد شيء، فهو داخل أيضا في النظر في جواز أخذ ذلك. فبقي الذي يأخذ وهو مسؤول عن التسليم أو القيام بالحق من دون أن يأخذ، ولكنه يتشطح ويفرض ذلك فرضا لوجاهته أو لمركزه، فحينئذ يصير داخلا في الإثم ومتعرضا لذلك اللعن. لعن الله الراشي والمرتشي. فالراشي معطي الرشوة والمرتشي آخذها، والرايش الذي يسعى بينهما. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقال وما يأخذه أهل القضاء من الأموال يأتي ما بين رشوة وهدية وأجرة ورزق. فالرشوة إن كانت ليحكم له الحاكم بغير حق فهذه هي التي ورد فيها اللعن والعياذ بالله، ويشترك في هذا اللعن الآخذ والمعطي، وإذا كانت ليحكم له بالحق على غريمة ولن يحكم له بالحق حتى يعطيه هذه الرشوة، فعلى الحاكم مع حرام بالاتفاق، والمعطي اللي كونه استوفى حقه جائز له وخرج من الإثم هو محل النظر الذي ذكرناه. ووجه النظر أنه من وجه توصل إلى حق وأخذ حقه، لكن من وجه آخر ساعد الظالم على ظلمه وساعد المرتشي على أخذ الرشوة، فهو من هذا الوجه في محل نظر. ولذا قلنا إنما تكون في أحوال الاضطرار حتى يترجح جانب الجواز في ذلك العطاء بالنسبة للمعطي، وكذلك الهدية لهذا القاضي إن كانت ممن يعتاد منه الهدية ويهديه من قبل فتستمر الهدية ولا شيء عليه في أخذها. وإن كان ما كان يعتاد يهدي إليه إلا بعد ما تولى القضاء جاب له الهدية. وحينئذ إما أن يعلم أن بينه وبين أحد خصومة فهذا حرام أخذها وتأخذها في الرشوة ما يجوز، وإما أن لا يعلم بينه وبين أحد خصومة فهي أيضا محل النظر ومحل الكراهة عند من أجاز أخذها ثم هو عرضة أن يدخل في خصومة في أي وقت. وهكذا تولى بعض القضاة الأخيار القضاء فأرسل له واحد من المغتربين على قول المسافر هدية من دون لباس ونحو غيره، فلما وصل إليه والرجل من أهل الخير والصلاح حبسوا عنده وتركوه، ثم قدم ذاك بعد مدة من السفر ثم قدم دعوة على أحد ودخل في يحاكمه عند القاضي، فقال قبل أن ننظر في دعواكم ويجيكم جيب حقك الذي أرسلته ذهنا موجود عادوا. لا 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 قال ماشي هذا انت ارسلت له من شان هذا، فقام جاب له هديه قال شل الهديه اول روح انت وديتك بعد الحين بنشوف القضيه بينكم تعال حتى نقضي بينكم. وهكذا كان بعض الاخيار في البلده من ولي القضاء، واذا هو كان من اهل لا من اهل المسكن من أهل الفقر ما عنده شيء، وأحد الليالي عاد من المسجد بعد العشاء وإذا بالأهل عندهم أثر طبخ، إيش هذا عندهم لحم منين؟ قالوا جزاهم الله خير فلان جاب لنا، قال ماشي جزاه الله خير هذا 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 لما تولينا القضاء جاب لكم الهدية هاتوه. قالوا ايه مساكين العيال بغوا، قالوا ولا عيال ولا نشي عندنا تمره ولا كسره ولا يقعدون ليله بلا عشاء هاتوا هاتوا هذا اخذوا بالقدر عقب جاي يدق على باب ففي الليل سرى دق على باب الرجال قال خذ حقك الماء والملح والنار من عندنا مسامح وهذا شل لحمك لك لا قال لا يا شيخ ما سوى، قال هذا شو شل شل ليش تجيب لي هديه الحين؟ منين تعرفنا؟ بدأ هديت لي هديه لي سنين انا هنا جنبك فقير ما بدأ تجيب الحين يوم دخلنا القضاء تجيب الهديه شيلها لك. وعرف ان الرجال صاحب دين ما يشيل عيب عنده قال خلاص من عندنا كان ال 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 الملح والنار اللي اوقدنا بها ما يشلوا لك من عندنا وهذا ورجع قدره فاضي الى بيته. هكذا لا اله الا الله. وفي المتاخرين كان اسمه دخل شيخ الحبيب عبد القادر بن سالم السقاف دخل الى القضاء في سون سنوات دخل وعنده نصيب من المال فخرج من القضاء فقير، دخل القضاء وهو غني خرج من القضاء فقير ما عاد شيء عنده، وكان يسخر ماله في الإصلاح بين الناس ويعطى المتعصبين ما يأخذ من أحد شيء لأنه يعني هكذا. فقديما بعض أجداده قام أقام في القضاء 40 سنة في سيون 40 سنة ما حكم إلا في مسالتين، وبقضية المسائل قلت أصل لي يصلح بينهم أجيب لهم خلاص خليهم يخرجون يصلح خوفا من أن يقضي على أحد فيزيد على أحد ويشطع على أحد، فصار يراضي بينهم ويصلح بينهم في طول السنين وصلح بين الخلق ولا أحتاج إلى قضاء إلا في مسألتين وطلب السلطان منه يقضي في مسألة بغير، قال لا بغير الوجه الراجح في الشرع ما يتأتى، هدده قال تعمل ما شئت ما شئ إلا هذا. فأرسل إليه بعض جنده وضربوا رموا، كان خارجي لبعض أسماء المزارع نحو خارج سيون في تلك الأيام، فضربوا فسقط من على دابته بعد أن ضربوا بالرصاص. وكان وهو ياوي يقول مسامح مسامح، ثم جاءوا إليه وأفاق ولم يصبوا في مقتل هذا، فأخذوا قال لهم الرجال ما حد يكلموا في شيء، هو مسامح والقضاء على ما هو عليه، القضاء هو حكم الله ما جي فيه كلام، والضرب مسامح فيه الضرب. قالوا له ويلي جرك المسامح السريع هذا، عادك إلا تسقط وقودك تسامح. قال خشيت أن أقتل من هذا الضربة فأموت وذمة مسلم مرهتها نبي، وما أحب ألقى الله واحد من المسلمين مرتهن ذمته بحق عندي، وما أحب أكون سبب لي أن أعذب مسلم، فباشرت خوفا أن يفاجئني الموت فباشرت بمسامحته قبل. الله الله، هذولا أوادم أو ملائكة أو تسميهم الناس، كيف كانوا. هذا الحبيب سقاب بن محمد عليه رحمة الله، جد الحب عبد القادر بن أحمد بن عبد الرحمن بن علي بن عمر بن سقاف، هذا سقاف بن محمد، هذا الذي كان بهذه الصورة. وهكذا لو أن متتبع تتبع القضاء في المسلمين من القرون الأولى لوجد في الإنسانية عجبا لا يوجد في الشرق ولا في الغرب من ورع الورعين منهم وصلاح الصالحين منهم، وضمن عهد الصحابة وتأمينهم كثير من قضاة العالم الإسلامي كان، وكثير ضلوا وخابوا وخسروا، وكثير منهم هم بقايا تاريخ الإنسانية ينصع بها، فتكون آية من الآيات. ولكن أكثر المسلمين ما يعرفون شان هذا المسلك في دينهم وشريعتهم، ولو وجود هذا الخير العظيم حتى يأتي أرباب الظلم والفسق والربا ويقولون لهم نحن المتقدمون تطورون الذين أحفظنا حقوق الناس، يقولون لهم نعم، وينبهرون بالفسقة والساقطين، ما عرفوا حقيقة الإنسانية والشرف والكرامة في الدين وأهل الدين وفي تبعية محمد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتجي، وكذلك ما يتعلق بالإجرة، فإذا كان للحاكم والقاضي جراية من بيت المال ورزق فلا يأخذ أجرا من غير ذلك، فهذا هو الذي له، ويكتفي بما قدر وقرر له من بيت المال فيأخذه، ويحرم عليه أن يأخذ بعد ذلك أجرة على أحد، لأنه ما أجري له هذا الرزق إلا لأجل الاشتغال بالحكم، فلا وجه لأن يأخذ أجرا على ذلك. وإذا لم يكن له جراية من بيت المال وجالس متبرع يحكم بين الناس فما يجوز إلا أن يأخذ مقدار أجرة المثل في العمل إذا احتاج إلى عمل، فإن لم يحتاج إلى عمل ما يجوز له يأخذ شيء، إن احتاج إلى عمل يخرج يحدد الأماكن يقسم يقرر، فمقدار أجرة المثل إذا قام بهذا العمل أي واحد كامله فيعطى ما دام ماله ليست له جراية ولا مرتب من بيت المال. لا إله إلا الله، فما أعظم شرع الله وما أحسن بيان سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يقول عطاء والحسن لا بأس أن يصانع الرجل على نفسه ومالي إذا خاف الظلم، يعني يدفع الظلم عن نفسه. ويذكر الحنفية أنه من الرشوة في القضاء، الرشوة على تقليد القضاء والإمارة، من شان يولونه القضاء يدفع والإمارة، قال وهي حرام على أخذ والمعطي. وكذلك ارتشاء القاضي ليحكم، وهذا حرام عليهم أي معا. وإن كان يأخذ المال ليسوي أمره عند السلطان، دفع للضرر أو جلب للنفع، فهذا الذي يقولون فيه الحنفية كغيرهم إنه حرام على الآخذ، جائز للمعطي ما دام ما يضر به الغير ولا يأخذ حق أحد ولا يتوصل إلا لأخذ حقه أو دفع ظلم عنه. وما كان من إعطاء رجل أجنبي لا دخل له ليقوم بتحصيل حقه، هذا أجرة يجوز له، يستاجر واحد يخلص حقه من هذا، وهو ليس هذا المخلص ليس موظف، ما هو صاحب وظيفة ولا محل العمل حقه ولا له شيء مقابل ذلك، ولكن يسعى في مصلحة الناس أو استخراج حقوقهم. لا إله إلا الله. رزقنا الله الاستقامة على ما يحب، ودخلنا في من يحب، ووقانا الأسوأ والأدوى، وأصلح شؤوننا والأمة في السر والنجوى، وحول أحوالنا والمسلمين إلى أحسن الأحوال، ورزقنا تحكيم الشرع وهدي نبي في كل حال، ودفع عنا جميع الضلال وأهل الضلال، وألهمنا الرشد في الحركات والسكنات والمقاصد والنيات والأقوال والأفعال، وأحسن لنا الحاضر والمآل، وختمنا بأكمل حسن الخاتمة في لطف وعافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.